الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. هذه الكلمة المروية عن أمير المؤمنين تؤكد على مبدأ الشورى في مجالات الحياة كمبدأ مهم وضروري للإنسان، وتحذر من مغبة الاستبداد بالرأي، فإن الاستبداد بالرأي هو آفة يقع فيها الكثير من الناس، فيظن أو يتخيل أنه مستغن عن آراء الآخرين، عن الاستنارة والاستضاءة بآراء الآخرين، والحال أنه يعيش حالة غرور وحالة انتفاخ في الشخصية. وأما الإنسان المتواضع فكريا والذي يعرف نفسه وإمكاناته، ويعرف أنه مهما تعلم ودرس فإنه يبقى معرضا للوقوع في الأخطاء، فمثل هذا الإنسان يدرك حاجته إلى آراء الآخرين. عندما تستشير غيرك فأنت تضم عقلا إلى عقلك، وفكرا إلى فكرك، وإذا اجتمعت العقول قلت الأخطاء وتضاءلت الاشتباهات. إن المشورة في الرأي لها ثمار طيبة، من ثمارها الطيبة أنها تثري الفكر وتضيء الأمور من جميع جوانبها. تثري الفكر لأن للآخرين وجهة نظر قد تنفعك وقد تسددك وقد تهديك. ومن هنا ورد عن علي أيضا أنه قال: انخضوا الرأي مخض السقاء ينتج سديد الآراء. انخضوا الرأي مخض السقاء، كيف كانوا هذا ينخضوا فيه الحليب حتى ينتج الزبدة أو ما إلى ذلك، ينخضوه مخضا. يقول انخضوا الرأي، دوروه من جميع الزوايا، قلبوه. انخضوا الرأي مخذ السقاء ينتج سديد الآراء. وعنه عليه السلام في كلمة أخرى: الشركة في الرأي تنتج الصواب. يمكن الشركة في العمل قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى المشاكل كما تلاحظون، ليست محرمة، لكن الشركة في الأموال وما إلى ذلك في كثير من الأحيان ينتج عنها الاختلاف وينتج عنها المشاكل، لكن الاشتراك في الرأي يبلور الرأي أكثر. ولذلك الثمرة الطبيعية للتشاور مع الآخرين هي تنوير الفكر، هي أنها تثري العقل وتضيء له على المسألة من جميع جوانبها. ثانيا، تقلل الخطأ وتسدد الخطى
من استبد برأيه هلك، لمفترض حاله أنه هو يعني لا يحتاج إلى الآخرين، وأنه كما يقول البعض أنا مش بحاجة لاستشير أحد وأنا مستغني عن كل الناس. هذا الذي يستبد برأيه، يقول الإمام في هذه الحكمة العظيمة البالغة المروية عنه، الذي يبالغ إلى هذه الدرجة بالثقة بنفسه، هذا سوف يقع على رأسه، سوف يهلك. أما الذي يشاور الآخرين فإنه يشاركهم في عقولهم، فكما قلت أنت تضم رأيا إلى رأي وفكرا إلى فكر، ما يقلل الأخطاء ويزيد من نسبة الصواب. المشورة التي نتحدث عنها وعن ثمارها مطلوبة في كل المجالات، مطلوبة في المجال الفكري كما قلت، لأن الأفكار عندما تتلاقح فإنها تؤدي إلى اكتشاف الأفضل والأحسن في كل مجالات الفكر، في كل مجالات العلم. نحن بحاجة إلى المنتديات التي تتلاقح فيها الأفكار، حتى في حوزاتنا ومعاهدنا العلمية التي تعتمد على حرية الفكر ويسمح فيها للطالب بأن يناقش أستاذه. هذا النقاش يثري فكر الأستاذ، فكم من اشتباه وقع فيه الأستاذ ونبهه عليه التلميذ. ولذا نحن ندعو إلى تطوير هذه الحالة الموجودة بحوزاتنا، إلى تشكيل مجالس علمية مستمرة يتم فيها تلاقح الأفكار الفقهية وغير الفقهية، لكي يتشارك الجميع في مداخلاتهم وأفكارهم بما يؤدي إلى النتيجة، إلى اكتشاف الرأي الأفضل والأصوب وتقليل مساحة الاختلاف، من النتائج الطيبة لهذه المجاميع العلمية الشورية إذا صح التعبير، التي تعتمد على تلاقح الأفكار، أنها بالإضافة إلى أنها تنتج الفكرة المفضلة وتضيء على الآراء الصائبة، من حسناتها وثمارها أنها تقلل مساحة الاختلاف، لأن الناس إذا اجتمعوا على طاولة واحدة فهم بعضهم البعض الآخر، وأما التباعد فإنه قد يؤدي إلى الاشتباك، لأن الناس أعداء ما جهلوا، كما قالها الإمام سلام الله عليه في كلمة أخرى. فإذا نحن مدعوون إلى تفعيل هذا المنطق، منطق المشاورة في المجال الفكري، مدعوون في المجال الآخر إلى تفعيل هذا المنطق في المجال الاجتماعي. إن على الصعيد الأسري الخاص في الحياة الزوجية، من الضروري بمكان أنه في إدارة أمور الأسرة أن لا يستبد أحد الزوجين في اتخاذ القرارات. يعني الزوج ما يفكر حاله هو أنه هذا من شؤونه الرجولية، أنه هو اللي بيأخذ القرار وما بيسمع لرأي الزوجة. هذه القضية مش مسألة عضلات ومرجلة وذكورية، لا، إدارة الأسرة، وإن كنت أنت كما تعبر الآية المباركة الرجال قوامون في الأسرة، الولاية لك، لكن استمع إلى شريكتك في الحياة، استمع إلى رأي زوجتك. فكم من فكرة لا سيما في مجال شؤون الأطفال والبيت قد تكون هي على إلمام أكثر منك فيها، فهذا ينير الفكرة التي تريد أن تتناقش معها فيها، بدل أن تقع في الأخطاء. ففي مجال الأسرة إذن نحن معنيون في تفعيل منطق المشورة، أن لا يستبد الزوج بالرأي، وأن لا تستبد المرأة أيضا في الرأي. القرآن الكريم يدعو الزوجين أنهم إذا أرادا وفكرا في الفصال يقول لا جناح عليهما، لكن بعد التشاور. بعد التشاور، فإن أرادا فصالا بعد تشاور وبعد تراض منهما فلا جناح عليهما. حتى في مسألة الطلاق، إذا أردتما أن وصل الزوجان إلى هذه المرحلة فليفكرا معا لمستقبل الأطفال، ما الذي سيجري عليهما. هذا المنطق، منطق المشاورة، مهم جدا في إدارة الحياة الأسرية، وكذلك في سائر يعني المجالات الاجتماعية، في كل مجالات المجتمع نحن بحاجة إلى هذا المنطق. في مجتمعاتنا أذكر أنه سابقا كان في قرانا، في محلاتنا كان في مجموعة من العقلاء يعني يجتمعون، إذا حصلت مشكلة ينتدبون أنفسهم لحل هاي المشكلة، بما يشكل يعني صمام أمان في المجتمع. لما بيختلفوا اثنين من عائلتين أو بيختلف زوجين، يتحرك هؤلاء العقلاء لتخفيف المشكلة وتخفيف من حدتها ولإيجاد المخارج. هذا أمر طيب ويحث عليه الإسلام. ولذلك أيضا حتى في موضوع الأسرة الذي كنا نتحدث عنه، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ابعثوا حكم من طرف الزوج وحكم من طرف الزوج حتى يفكرا في مصلحة هذه الأسرة. فهذا المنطق، أن يكون لدينا لجان يعني للتفكير في إدارة الحياة الاجتماعية والأسرية، هذا مهم جدا ويحث عليه الإسلام، لأنه يخفف من وتيرة المشكلات الاجتماعية. إذن هذا في المجال الاجتماعي. لو انطلقنا أيضا إلى المجال الإنمائي، العمراني، التجاري، أيضا من الضرورة بمكان أن تستمع إلى آراء الآخرين، أن تستشير الآخرين. إذا كنت رئيس بلدية على سبيل المثال، فمن الضروري أن تستمع إلى الآخرين. مش يعني بعض الشباب نفكر حاله أنه أنا أخذت شهادي وأنا بعد ما بيهمني استمع إلى رأي أحد، هذا غرور. استمع، حتى بعض العقلاء الذين قد لا يمتلكون الشهادة التي تمتلكها أنت، لكنهم يملكون تجربة غنية في الحياة تثري تجربتك وتسدد خطاك، فلا تتعجرف ولا يعني تثقن بنفسك هذه الثقة العمياء، أن تستمع إلى الآخرين. وهكذا من المجالات المهمة والأساسية التي لا بد أن تدخلها الشورى في منطق الإسلام، المجال السياسي. هذا من أهم المجالات، أن على الحاكم أن لا يستبد برأيه، لأن الاستبداد بالرأي فيه مهلكة له وفيه مهلكة للعباد. ولذلك بتلاحظوا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية قد يعني قتل الاستبداد كل الإبداع في هذه المجتمعات، أنظمة مستبدة، والحاكم يختصر المجتمع برمته، هو الذي يفكر عن الناس وهو الذي يقرر. هذا الاستبداد هو الذي أعاق مجتمعاتنا، هو الذي جعل مجتمعاتنا تتخلف وتتأخر. الإسلام يرفض هذا الاستبداد رفضا قاطعا. القرآن الكريم يخاطب النبي الأكرم وهو المعصوم والمسدد والملهم من قبل الله، فيقول له: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. النبي يطلب منه المشورة. هذه الآية تريد أن تعلمنا منطق المشاورة وأن نستمع إلى الآخرين. وهكذا يصف القرآن الكريم المجتمع المؤمن، أنه مجتمع تسوده المشورة وأمرهم شورى بينهم. ففي المجالات السياسية لا بد من أن تتحرك المشورة. هذا إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام كان يحث الأمة على إبداء الرأي حتى والاعتراض عليه، مع أنه في عقيدتنا هو شخص مسدد ومعصوم، لكنه كان يحرضهم ويحثهم على إبداء الرأي. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، أشيروا عليه، اقترحوا أفكارا عليه، تعلموا هذا الفكر، الفكر الذي يستمع إلى الآخرين، تعلموا أن لا تستبدوا بآرائكم، فإن الاستبداد بالرأي ينتج المهلكة والتعب والنصب لكم في حياتكم وفي أخراكم. هذه هي رؤية الإسلام، ونحن في هذا الزمن وفي هذا العصر معنيون بأن نترجم هذا المعنى، هذا الأمر، أعني فكرة المشورة، من خلال مجالس شورى على الصعيد الاجتماعي، مجالس للتشاور وللتفكر على الصعيد التربوي. في القضايا التربوية نحتاج إلى تلاقح الأفكار. في المدارس الآن لابد من أن تجتمع الهيئات التربوية لتتفكر ولتتدبر ولتتلاقح في أفكارها. في الاقتصاد لابد أن يجتمع الاقتصاديون والتجاريون لكي يفكروا في إنماء المجتمع وفي إدارة عجلة الاقتصاد بطريقة صحيحة بما يخدم أبناء المجتمع. هذه المجالس التفكر، مجالس الشورى، لابد أن تسير على أساس التخصص. يعني لما نتكلم بالاقتصاد ما بجيب شخص ما له علاقة بالاقتصاد، بجيب رجل دين مثلا ليجي ينظر لي بالاقتصاد بالمجال التجاري. رجل الدين وظيفته أن يبين الأحكام الشرعية في المجال الاقتصادي، صح؟ في المجال التربوي أيضا بدي يجيب المختصين، ما بجيب المجال التربوي بجيب طبيب بقول له تعال فكر، إلا إذا كان مختص بالمجال التربوي. وهكذا في كل الحقول، في كل حقل من الحقول، يعني أحرك العقول المختصة في هذا العقل لتتلاقح الأفكار ولكي تتناقش العقول فيما بينها بما يؤدي إلى تطور هذا المجتمع وإلى تقدمه. هذه بعض الإيحاءات من كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. ولكن تبقى كلمة أخيرة: من شاور الرجال، يعني النساء لا تشاور؟ لا، كلمة الرجال هنا يقال تضرب من باب المثل، مثل ما النبي بيقول له للإمام علي: يا علي لئن يهدي الله بك رجلا، يعني يهدي بك إنسانا، يذكر الرجل يقال من باب المثال. إذا قيل مثلا إذا فعل الرجل كذا، مش معناها لخصوصية في الرجل، إذا وقعت عباءة الرجل في النجاسة طهرها، يعني إذا وقعت عباية المرأة، لا مش المقصود، هذا من باب المثال يقال، من باب المثال. فمن شارك الرجال لا يظنن ظان أنه لخصوصية في الرجل وأن المرأة لا تشاور. لكن قد يكون لقائل منكم: ألم يرد في الحديث شاوروهن وخالفوهن؟ أقول هذا الحديث لم يثبت من ناحية السند، ونحن نستبعد بالإضافة إلى ضعفه السندي، نستبعد أن يكون صادرا عن المعصوم عليه السلام، لأن هذا أفضل وصفة لإيجاد المشاكل في الأسرة هو هذا المعنى، أن تقول شاورها وخالفها. طيب أن تقول ما تشاورها معقول، بس شاورها وخالفها، هذا معناها عم تعمل مشكلة في الأسرة، شاورها وخالفها، هذا لا يعقل صدوره. ولذلك لا، نحن لا نقبل بهذا المعنى. والمرأة اليوم ولا سيما بعد أن تعلمت ونالت الشهادات العليا أصبحت تستطيع إبداء الرأي الطيب والمنير والجيد في الكثير من المجالات، فلا يظنن ظان أن المرأة بنصف عقل وأنه لا يستمع إليها. هذه الكلمات غير صحيحة، وما ورد في بعض الأحاديث هو من الأحاديث غير الصحيحة، ولهذا لا بد أن نخرج المرأة من القمقم. وهذا نصف المجتمع الذي يريد البعض أن نحوله إلى طاقة مجمدة نعطل عقلها فلا نستفيد منه، ونعطلها فلا نستفيد منها علما وعملا. هذه كارثة على المجتمعات، لابد أن تدخل المرأة في صلب الحياة الاجتماعية والسياسية بما يحفظ عفتها وطهارتها. والله الموفق وهو خير معين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.